بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فأسأل الله جل وعلا اجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أيها الإخوة، لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب بعثه إليهم وكانوا أمة متناحرة متطاحنة، ليس بينهم روابط الأخوة إلا ما كان من رباط النسب والقبيلة والتعصب لها، ولذلك فالموالاة والمعادات هي على هذا الأساس، وهو الأساس القبلي، فهو مع قبيلته إن كانت على الخير أو كانت على الشر، وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. ويقول دريد بن الصمة: وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فهم إذن كانوا مع القبيلة، هذا هو الرباط، ولهذا فالقبائل متعددة وكثيرة، ونتيجة لذلك لا بد من الخصومات ولا بد من التناحر والتطاحن، ولهذا أفنى بعضهم بعضا، ولأجل أتفه الأسباب قامت حروب ربما امتدت إلى ما يزيد على 40 عاما، كما في حرب داحس والغبراء. فلما أراد الله أن يرحم هذه الأمة بعث إليها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز وكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. لقد كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم، متطاحنين متناحرين، فجمع الله شمله بسبب هذا النبي الكريم. قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء الإسلام ليحارب هذه العصبية القبلية وليضعها في موضعها الطبيعي، جاء الإسلام ليتمم صالح الأخلاق ومكارمها. فقال صلى الله عليه وسلم موسعاً دائرة الرباط: المسلم أخو المسلم. ما قال التميمي أخو التميمي أو القضاعي أخو القضاعي، كلا، بل قد يكون هذا من نفس القبيلة لكنهم ليسوا إخوة، لأن هذا مسلم وهذا مشرك، فالأخوة مبنية على دين الله عز وجل. هذا الرباط العظيم الذي جمع الله به هذه الأمة وبه على شأنها وقويت شوكتها، وأصبحت هذه الأمة في خلال 25 سنة فقط تملك أقاصي الأرض شرقاً وغرباً، وأسقطت أعظم مملكتين في ذلك العصر، مملكة فارس ومملكة الروم، كل ذلك لأنهم ارتبطوا برباط الدين فأعزهم الله ورفع من شأنهم. وكان الإسلام يحارب تفاخر الإنسان بحسبه ونسبه، لأن الناس في حقيقة الأمر كلهم في نهاية المطاف يرجعون إلى أب واحد وأم واحد. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء. وأصدق من ذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن فالميزان الذي به يرتفع الإنسان أو ينخفض هو ميزان التقوى والصلاح. فمن كان متقيا لله فهو أعلى الناس رتبة في الدنيا وفي الأخرى، ومن كان على غير ذلك فهو في أسفل سافلين. لم ينفع ابن نوح وهو ابن نبي من أولي العزم، لم ينفعه نسب وقرب من أبيه فكان من أهل النار. إبراهيم الخليل، خليل الله، لأن أباه كان كافرا لم تشفع له تلك القرابة. قال صلى الله عليه وسلم: لما يأتي إبراهيم يوم القيامة فيرى أباه وقد علته غبرة وقترة، فقال: يا أبتاه، ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال: اليوم يا إبراهيم لا أعصيك. مسكين يظن أن يوم القيامة فيه مجال للتراجع، انتهى الأمر. اليوم يا إبراهيم لا أعصيك. فيتذكر إبراهيم أن الله قد وعده ألا يخزيه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيشفع لأبيه عند الله فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ ما في خزي أعظم من أن والدي سيكون في النار. اليوم إذا أخذ بوالدي إلى النار فهذا خزي ومصاب عظيم على قلبي. لكن الله عز وجل لن يجامل أحداً ولو كان أحب الخلق إليه. قال: يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: فيقلب الله أباه إلى ذيخ متلطخ، متلطخ بالقاذورات. الذيخ هو ذكر الضبع، متلطخ بالقاذورات والطين ومنظر كريه. قلبها الله، قلب الله صورته. ثم يقال: يا إبراهيم انظر، فينظر إلى موطن قدميه فيرى أباه وقد قلبه الله إلى هذا المنظر الكريه السيء. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى في النار. فما نفعه قربه من إبراهيم، بل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ناصر الدعوة وناصر رسولنا عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار لأنه مات على غير الإسلام. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قام صلى الله عليه وسلم من أول الدعوة، من أول الإسلام، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا ثم نادى بأعلى صوته، قال: يا معشر قريش، يا بني مناف، يا بني هاشم، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فما في مجال للتفاخر بالأنساب والأحساب إذا كان الإنسان عاريا من التقوى ومن خوف الله تبارك وتعالى. جاء الإسلام إذن ليقرر هذا المبدأ العظيم ولينفي خبث الجاهلية وما كانت عليه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وكان يوما من أيام الله العظيمة، أمر بلال مؤذنه الذي كان عبدا حبشيا، أمره أن يصعد على ظهر الكعبة ليعلن شهادة التوحيد وليؤذن ويصدح بلا إله إلا الله. فصعد على الكعبة، على بيت الله الحرام، فلما رآه الحارث بن هشام وكان قد أسلم حديثا من مسلمة الفتح وهو أخو أبي جهل، رآه فقال بنعرة الجاهلية غاضبا: ما رأى محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ بنعرة الجاهلية حمأتها، عبد حبشي يعرفون أنه لم يكن له قدر ولا قيمة، كيف يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن في سادة قريش وأهل الحسب والنسب؟ فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الذي ازدروه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني سمعت دفة عليك في الجنة. بلال الذي يقول فيه الفاروق عمر القرشي العظيم المنزلة في الإسلام أمير المؤمنين يقول عن بلال: بلال سيدنا. لأن عمر يعرف أن الميزان ليس ميزان حسب ولا نسب. لما مات عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كثر العدد من القتلى، فصعب على المسلمين أن يحفروا قبرا لكل واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في القبر الواحد الاثنين والثلاثة، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم في اللحد القرشي، لا، أمر أن يقدم في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن. هذا هو المقياس الذي به يقدم الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ولما صار بين أبي ذر وبين أحد الصحابة خصومة، والحديث في صحيح مسلم يقول: أبو ذر كان بيني وبين أحد إخواني خصومة، وكانت أمه أعجمية، فغضبت فقلت: يا ابن السوداء، سبه. فذهب شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، من سب الناس سبوا أباه وأمه. مثل منطق كثير من الناس اليوم، اللي يعتدي عليه كيف أتركه؟ ما يمكن، أنا آخذ حقي وزيادة. يعني كأنه يقول: يا رسول الله، هو سبني، من سب الناس سبوا أباه وأمه. فقال صلى الله عليه وسلم وأعادها: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وفي رواية: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ابن مسعود راعي غنم، نحيل الجسم، قصير القامة، منزله عند الله منزل عظيم، تدلت ساقه مرة وهو صاعد لشجرة فكشفت الريح ثوبه فبانت تلك الساق النحيلة، فضحك بعض الصحابة لما رأوا من هذا المنظر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. لماذا ارتفع عبد الله بن مسعود؟ إنه ارتفع بالإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب. هذه مواصفاته عند الناس، أشعث أغبر ذي طمرين، ثياب بالية مدفوع على الأبواب، ما أحد يستقبله، لو أقسم على الله لأبره الله. يعني لو قال: أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا لمنزلته عند الله، الله يفعل. من يستطيع أو من يمكن له أن يصل هذه المنزلة إلا القلة القليلة من عباد الله. دعني من ذكر أب وجدي ونسب يعلي كسور المجد، ما الفخر إلا في التقى والزهد، وطاعة تعطي جنان الخلد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يوم القيامة أيها الإخوة هو يوم المفاخرة الحقة، لكن ليس بالأنساب والأحساب، إنه التفاخر بالعمل الصالح. حين يأخذ المؤمن كتابه بيمينه فينادي بين الخلائق رافعا رأسه وقد ابيض وجهه للأعمال التي عملها، فيرفع كتابه وينادي في الناس معه الشهادة، شهادة النجاح، يقول: هاؤم اقرأوا كتابي. يعني اقرأوا نسبي ابن من؟ لا، إني ظننت أني ملاق حسابي. لهذه الأسباب كان حقا له أن يفتخر في هذا المقام الذي لا افتخار فيه إلا بتقوى الله عز وجل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الأصمعي: بينما أنا أطوف بالكعبة إذا بي أرى شاباً متعلقا بأستار الكعبة يبكي وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. قال: فنظرت إليه فإذا هو زين العابدين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه وأجداده. فقلت له: لما الجزع والبكاء وأنت من بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ فقال: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله قد خلق للجنة، إن الله قد خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس، أو قال: أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بآباء إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم بدعوى الجاهلية لم أجبهم ولا يدعو بها غير الأثيم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: حدثنا عليه الصلاة والسلام عن رجلين من بني إسرائيل صار بينهما شيء، فافتخر أحدهم قال: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9. فمن أنت لا أم لك؟ ابن من أنت؟ كأنه يزدريه في نسبه. فقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن ابن فلان ابن الإسلام، يعني ما له نسب إلا 2 أو 3، لكنه مسلم وآباؤه كذلك. فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. والذي ينظر أيها الإخوة إلى واقع كثير من الناس اليوم يرى أن كثيراً من عادات الجاهلية بدأت تضرب بجيرانها في ربعنا، وصار هناك دعوة من دعوة الجاهلية ومفاخرة، وأصبحت تقام المهرجانات الخاصة بقبائل معينة أو مناطق معينة، وكل هذا من دعوة الجاهلية. ووصل التعصب حتى إلى الرياضة، فأصبح هناك ولاء وبراء من أجل فريق رياضي، بل ربما أن بعض المسلمين يوالي عدواً كافراً لأنه من فريق آخر، ويعادي مسلماً ربما من إخوانه لأنه ليس من فريقه الذي يشجعه. انظروا كيف وصلنا إلى هذه الحالة المتردية الخطيرة. ومع الأسف هناك من ينفخ في هذه العادات من الإعلام الجشع الذي ليس له هم إلا جمع الدرهم والدينار، هذا إذا أحسننا الظن به. ولو جئنا إلى حقيقة الأمر لعلمنا أن كثيراً من وسائل الإعلام إنما هي وسائل مأجورة تريد أن تشيع مثل هذه العادات الجاهلية في أوساط المسلمين حتى تفرقهم، فيسهل على العدو أن يجتثهم. ومع الأسف ربما تجد إنساناً قد يكون صالح، وربما مظهره مظهر صلاح، لكن إذا وصلت المسألة إلى القبيلة ربما انتصر لمظلوم لظالم من قبيلته على مظلوم من غير قبيلته. أين صلاحك؟ أين صلاتك؟ أين مظهرك الذي ينبئ عن خير؟ ذهبت وتبخرت لما جاء أمر القبيلة. وإلى هؤلاء أذكرهم بهذا الحديث المخيف الذي رواه أبو يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، يعني من الذين يدخلون إلى جهنم جثيا على الركب. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام، وزعم أنه مسلم. وهذا ولا شك أمر مخيف أيها الإخوة. نحن إذن يجب أن نجعل مقاييسنا وموازيننا هي موازين الإسلام الحقة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فمر رجل من الضعفاء المساكين، أو قبل ذلك الذي مر كان من الوجهاء الكبار التجار، ثم انصرف فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة يسألهم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا رضي الله عنهم بمنطق العرف السائد، قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن نكح أن ينكح، يعني إذا طلب ابنة أحدنا نبادر بتزويجه، هذا فلان، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل آخر من ضعفاء المسلمين قال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهذا، أي الفقير المسكين، خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من أمثال ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يعدل عند الله جناح بعوضة. فليست أيها الإخوة الموازين والمقاييس هي مقاييس الأنساب والأحساب والأشكال والأموال، بل هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأصلح بواطننا وظواهرنا، واجعل ما بيننا وبينك خيرا مما بيننا وبين خلقك، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.